الصلاة والسلام على رسول الله. طيب شيخ، ما شاء الله، بعد هذه الجولة التي قمت بها في أوروبا، أنا خاصة في ألمانيا، يعني نتقدم لكم بهذه الأسئلة. فأولا، يعني ما هو يعني رأيكم في مستقبل يعني الدعوة الإسلامية والسلفية خاصة يعني في هذا البلاد وفي غيرها إن شاء الله؟
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا شك أن النهضة في حال المسلمين في أوروبا بعامة يرى الخير الكثير إذا ما قارن هذا بقبل سنين أو قبل 10 سنوات، بل قبل 5 سنوات. فإن كثيرا من المسلمين بدأوا يعودون إلى ربهم ويفتحون المساجد، ونسبة المساجد تتعالى وتكثر في جوانب أوروبا، وهذا مما يبشر بخير. أما الدعوة السلفية فهي ماضية وبخطى قوية وسريعة، وإن كان يلاحظ بعض السلبيات بسبب فقدان المربين وفقدان العلماء الذين يوجهون هذه الدعوة، لكن هي في خير عظيم وعميم. فهناك مدن كثيرة بدأ الإخوة في الدعوة إلى الله عز وجل في إحياء هذا التوحيد العظيم ومنهج سلف الأمة، وبخاصة الآن بعد هولندا في ألمانيا وفي فرنسا وفي إسبانيا، وبدأت الآن الدعوة تنشأ وتترعرع حتى والحمد لله في إيطاليا. وقبل 4-5 سنوات لم تكن الدعوة كذلك، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين.
نعم شيخ، سؤال ثاني الذي نطرحه، يعني هل ترون يعني لخلافكم مع الشيخ ربيع يعني تأثير على مسار الدعوة؟
لا، لم ألاحظ أن لهذا الخلاف الذي حصل بيننا وبين أخينا الشيخ ربيع، لم أجد له ذاك الأثر في إيقاف الدعوة أو في عرقلة الدعوة أو ما شبه ذلك. بالعكس، ربما أرى العكس، لأن كثيرا من المساجد فتحت لنا أبوابها، لأنها من قبل كانت تظن أن عندنا الشدة نفسها التي عند الآخرين، وعندنا أسلوب، وظنوا أن عندنا أسلوب الشتم والسب والتخبيث، فكانوا لا يسمحون لنا من قبل في مساجدهم، خشية من أن ظنا منهم أن نثير الفتنة بشتمنا وسبنا. أما بعدما تبين لهم أسلوبنا ووضحت طريقتنا والناس يشهدون على ذلك، فقد وجدنا والحمد لله في كثير من المدن بعامة وفي ألمانيا وفرنسا بخاصة أنهم فتحوا لنا أبوابهم، وتأثر كثير من المسلمين بالدعوة السلفية، لأن طرح الدعوة السلفية بأسلوب حكيم وبتدرج وبيان، وطرحها على طريقة التأصيل والتقعيد والبعد ما استطاع المسلم عن التمثيل حتى لا يثير مشاعر الناس حتى يتأصلوا، هذا لقينا استجابة كثيرة. ولا حاجة أعتقد أن نذكر مدن كلها فتحت أمامنا، بل كما تلاحظون أن الضغط علينا كبير في الاستجابة لدعوات المساجد اللي ما رأوا من الكلمة الطيبة والصبر واستدراج وتقديم وتمهيد مقبول للناس كي يرجعوا إلى توحيد ربهم واتباع سنة نبيا. لكن من باب العدل والإنصاف أقول هناك في بعض المساجد وهي قلة قد لا تتجاوز أصابع اليد، بل هي فيما أتصور هذا ثالث مسجد، هناك 3-4-5 شباب هم من الذين يميلون إلى هذه الأسلوب الشيخ ربيع اعتزلوا، وهذا لن ما ضر أحد المسجد. وإذا اعتزل 4 من 400 ومن 300 أخ كما كان في كولن وكما كان في ليميرو وفي غيرها من المساجد، فهؤلاء إنما خسروا ذكر الله وخسروا العلم، لأنهم مساكين أغلبهم لا يحسنوا حتى النطق بالعربية، فضلا عن أن يحسن التحدث بها، فهو لا يحسن بسبب أعجميته، وبعض بسبب يعني جهله، إذ أنهم لم يتربوا على أيدي علماء ولم يدرسوا في حلقات العلم، فهؤلاء لهم أمرهم. وأعتقد أنهم بعد فترة يعني نرجو الله أن يصلحه. طبعا إخواننا أصحاب مدرسة ربيع لا يدركون ماذا يحدثون من فتنة وانشقاق بين المسلمين، فهم لا يستطيعون أن يتكلموا مع طلبة العلم، وإنما يأتون لأخ برتغالي مثلا مسلم له أيام شهور وإذا بهم يحدثونه عن الابتداع وعن مفارقة أهل البدع وأن عدنان منهم وأن محمد شقرة منهم وأن أبو إسحاق الحويني منهم وأن محمد حسان منهم وأن منهم وأن منهم، وهذا لا يدري شيء، يأتي وينظر إلى هذا الرجل في المسجد كيف أحضر هذا المبتدع الضال الدجال، فيحصل مع هؤلاء المسلمين الجدد يحصل يعني أمور اضطراب حتى اضطراب نفسي. هذا الواجب على الشباب أن ينكبوا على العلم وعلى العمل وعلى الدعوة وأن يتركوا هذه الأمور، ذلك خير لهم وأنفع في حياة في دنياهم وفي آخرتهم.
طبعا شيخ بارك الله فيك. سؤال ثالث إن شاء الله، يعني الشيء اللي يعني لاحقنا مؤخرا أنه ليس فقط يعني شيخ ربيع ليس هو الوحيد الذي تكلم فيكم، بل أصبحت المشكلة بينكم وبين بعض الشيوخ، يعني فما هو يعني ردكم على هذا السؤال؟
ليس الشيوخ قسمان، قسم أجاب على ما سئل عليه ثم أقحموا هذه الإجابة ولسقوها بنا، فهذا ليس بيني وبين هؤلاء الشيوخ شيء، فقد أحسن من أفتى بما سمع وبما علم، عفوا على ما سمع بما علم. ولكن المشكلة في الشيوخ الذين ذكروا الاسم ليست بيني وبينهم، إنما المشكلة بين الشيوخ وبين ربهم. كيف؟ أول قاعدة من قواعد المفتي والقاضي إذا ما ذكر العين أن يتثبت، أول قاعدة يتثبت، فكيف هؤلاء المجيبون أجابوا على أسئلة مجهولة في عين معلومة؟ بأي قاعدة من قواعد الشرع ذلك؟ كان الواجب على الذين ذكروا الاسم أن يقولوا للإخوة السائلين أسمعونا صوته، اقرأوا لنا كلامه، فإن وضح عندهم أنه صواب قالوا صواب، فإن أشكل عليهم لا يحل لهم أن يجيبوا إلا بالاحتمال أن يقول إن كان قصده كذا فكذا وإن كان قصده كذا فكذا، أو يسمعون من الطرف الآخر. إذن ليست عندي أنا مشكلة بيني وبين الشيوخ، لأن يا حبيب مما تعلمناه من أصول السلفية اعرف الحق، تعرف الرجال، وليس عندنا اعرف الشيوخ تعرف الحق إلا في قضية الإجماع. الإجماع نعم، أما إذا تنازع الناس في عين ما فهؤلاء يجرحون وهؤلاء يمدحون أو يزكون، ففي هذه الحالة على المسلم أن يتتبع إن كان الأمر يهمه فيتتبع هنا وهنا. فإن قال قائل أن الجرح مقدم على التعديل، قلنا بشروط: أولا أن يكون الجرح مفسرا، وأن لا يكون من قرين بينهما خصومة. ولذلك لجلالة قدر شيخنا رحمه الله الشيخ ناصر قال للشيخ ربيع عليه أن يدلي بأدلته من أن عدنان قطبي حزبي كذا، أين الأدلة على ذلك؟ لا دليل، إنما هو مجرد تخيل واتهام. وربما إذا سمحتم ما دام دخلتم في هذه القضية فأن أجيب على القضية بما يلي: أولا، لقد أثبتت هذه الفتنة التي حصلت ضعفنا في قضايا التأصيل وضعفنا في قضايا التربية، وظهر تعصب كثير من الناس للرجال ولم يمحصوا في الأقوال، وكذلك ظهرت قضية عدم التثبت، وللأسف أنها لم تجري من عوام الناس أو من شباب دخلوا في الصحوة مجددا، وإنما ظهر عدم التثبت من بعض المجيبين. كان الواجب عليهم أن يتثبتوا، وإن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، إلى آخر الآية، ليست بمنسوخ أبدا. فإننا مما نعلم من أصل الدعوة إلى الله عز وجل أننا نقدم الحق على الرجال، وليست المسألة بكثرة الشيوخ ولا بقلتهم ولا بكثرة المعارضين ولا بقلتهم، وإنما المسألة بتتبع الحق. ومن قواعد سلفنا الصالح: اعرف الحق تعرف الرجال. لقد عاد التعصب من جديد عند كثير من الناس، فإذا ما جابهته بالدليل قال الشيخ فلان، قال الشيخ فلان، هذه زلة وهذه دليل على عدم تثبت كثير من الناس وعلى تعصبهم. لكن أنا سأدخل الموضوع نظرا لضيق الوقت بما يلي. السؤال الآن: إذا وقعت خصومة بين اثنين فكيف تحل؟ أو خصومة بين واحد وألف كيف تحل؟ نحن علمنا ربنا أنها تعلم بالتحكيم حتى بين الزوج وزوجه، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، علمتنا سيرة سلفنا الصالح، فقد كان يحتكم الفاضل إلى المفضول والعالم إلى من دونه في العلم. لكن ومن أبدع ما ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا هو تحاكمه واليهود إلى سعد رضي الله عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين رضي بحكم من هو دونه بكثير مع من هم خصومه وأعداؤه الكفرة أولاد الخنازير والقردة رضي بالتحكيم. فلماذا يعرض الشيخ ربيع عن التحكيم ونحن نطالبه؟ سيقول قيل قال قيل، نقول عفى الله عما مضى. وهذا اليوم تاريخ ما أدري في العربي بسبب مكثي في أظن في شعبان في رجب كم؟
22 رجب.
22 الآن رجب من عام 1920 1420 ولا تستعمل لي عليها مؤلف الآن وتقول زور في التاريخ. نعم. فالآن مستعد أن ألغي زيارتي لإيطاليا لأوروبا، وكان مزمع زيارة إيطاليا، وأرجع فورا ونحتكم عند الشيخ ابن عثيمين، بل أحتكم إلى من هو دون الشيخ ابن عثيمين. فلماذا لا يرضى الشيخ ربيع؟ هذه تنهي المشكلة. وأنا أنزل على حكم الشيخ ابن عثيمين مهما كان هذا الحكم، وسأتراجع على الملأ بذلك. هكذا أمر الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بصلح بحكم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وعد الله عز وجل الذين لا يستجيبون إذا ما دعوا، عدهم من الظالمين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إلى أن يقول الله عز وجل: أفي قلوبهم زيغ أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف عليهم الله ورسوله. إذا كان الأمر كذلك فما الذي؟ إن الذي لا يقبل بالتحكيم هو أحد ثلاثة: إما رجل يريد أن تستمر الفتنة، وإما رجل كبر عنده كبر، فما يجوز أن ينزل من شعب الله المختار إلى شعب الله العابد أو شعب الله كذا وكذا، ما يرضى. الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى أن يتحاكم إلى من دونه، عمر يرضى أن يتحاكم إلى من هو دونه، أما أخونا الشيخ ربيع لا يرضى أن يتحاكم لا إلى من هو دونه ولا إلى من هو فوقه. كيف نحل المشكلة؟ يقول بعض الأخوة: تتراجع. أتراجع عن ماذا؟ أتراجع إذا حكم حاكم بيننا، هذه يكون أحد أمر: إما أنه يريد أن تستمر الفتنة، أو عنده كبر، أو يخشى من الحكم عليه. فلما دعونا الشيخ ربيع إلى قبل 5 سنوات إلى الشيخ الألباني وابن باز رحمهم الله، منذ 5 سنوات ما استجاب حتى إذا مرضا، 4 سنوات ونصف قال هما مريضان. وبعد فترة قال الشيخ أنه دعاني إلى العباد والفوزة، فاتصلت بالشيخ العباد وهو حي اسأله، قلت له أنا أرضى بحكمك. قال اتصل بي بعد أيام. اتصلت بعد أيام قال لي الشيخ ربيع رفض. طيب اتصلت بأخينا أبي الحسن، الشيخ أبي الحسن مأربي، قلت أرضى بحكمك. قال طيب ترضى؟ قلت أرضى. اتصل بعد يومين. اتصلت بعد يومين قال الشيخ ربيع رفض. جاءنا الشيخ المغراوي إلى الرياض وجلسنا معا في مكتبنا، وقلت أرضى بحكمك. قال طيب. قلت أرضى؟ تقول لا تدخل أوروبا، لا تدخل أمريكا، أرضى بحكمك. قال الحمد لله، خلاص انتهت المشكلة إن شاء الله. قلت وإذا رفض الشيخ ربيع؟ قلت له سيرفض. قال لن يرفض. قلت سيرفض. ثم قلت له هناك حل آخر: سجل ملاحظات الشيخ ربيع واعطيني اياها انا اجيب عليها وانت تحكم بعد ذلك. ذهب الشيخ المغراوي ولم يعود. ونقول للشيخ علي حسن: ارضاك حكم. اذا هؤلاء اخواننا ماذا يريدون؟ الحكم هو الشرع، ومن اعرض عن الشرع فليتهم نفسه، هذا اولى له. طيب، ولا اريد ان اكثر، ما زلت أذكر بس نقطة ثم أدخل إلى ما قاله بعض الشيوخ. قال الشيخ ربيع لأحد الإخوة أن لو اعترف عدنان بأخطاء سيد لآتين إلى بيته وأقبل رأسه، ففورا سارعت بكتابة أني أوافقك وأقرك على معظم ما انتقدت به سيد. قال هذا كتب معظم، هو ليس برب العالمين ولا هو بمعصوم حتى أكتب كل ما نطق به، ولا صار ربا أو صارت كتابته قرآنا. ونحن نعلم أن الشيخ ناصر نفسه انتقد الشيخ ربيع في بعض مؤاخذته على سيد قطب. إذن نحن ما زلنا ندعو إلى المحاكمة ولا نثير ماضي، عفى الله عما مضى. الآن أنا مستعد للمحاكمة عند الشيخ ابن سيمين عاجلا غير آجل، وعند إذن سيظهر الحق. النقطة التي أحب أن أذكرها هي في مسألة السائلين أنفسهم. ماذا فعل السائلون؟ النقطة، هؤلاء السائلون هم مجهولون العدالة والعين، أعيانهم مجهولة، ولذلك هم سألوا الشيوخ وهم مجهولون، لا ندري من هم هؤلاء، لا ذكروا أسماءهم، لا يعرفون بعلم، لا ندري هم من أي جهة أخرى، من أي جهة، هل هم يريدون أن يثيروا الفتن، هم هم معروفون بالعلم. فالذين أجابوا بتعيين الاسم، هذا سنأتي عليه فيما بعد إن شاء الله. طيب، النقطة الأولى التي فعلها السائلون عمدوا إلى قطع الكلام، كمن يقطع قوله تعالى ويل للمصلين، وقالوا يا أيها الناس لا تصلوا، هذا ربكم يقول ويل للمصلين، وفعلوا هذا في قولي نصحح ولا نجرح. فأنا أوردت هذه القاعدة وأوردها في باب الخلاف المعتبر بين العلماء المجتهدين أصحاب الأصول الصحيحة، ومناط حكمهم معتبر، وطرق استدلالهم صحيحة. فإذا اختلف مثل الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام ابن تيمية، محمد عبد الوهاب الألباني، ابن باز رحم الله الجميع، اختلفوا في قضية، فلا يجوز أن نتعدى أعيانهم ونصل إليهم ونطعن أعيانهم كما فعل هؤلاء الحدادون، التي هي فرقة انشقت من في المدينة من الشيخ ربيع، وبدأوا يطعنون بالعسقلاني، بالذهبي، بابن تيمية. فاضطررنا إلى أن نقول يا إخوان صحح ولا نجرح، وقلت حرفيا هذه الخلاف المعتبر قاعدته نصحح ونجرح. فماذا عمد هؤلاء؟ هؤلاء جاءوا الكلام وقطعوه، هذه أول جريمة. الجريمة الثانية، أضافوا من عندهم كلام، قالوا وفي أهل البدع، فقطعوا وزوروا. النقطة الثانية، عمدوا إلى قواعد فسروها هم، وهم ليسوا من أهل العلم، يكفي أنهم مجهولوا العين، مجهولوا العين. فالشيخ ابن عثيمين حفظه الله لما سألوه عن قاعدة الأولى قالوا من حكم حكم عليه. انظر إلى هذا التحريف الخبيث، أنا لا أقول من حكم حكم عليه، هناك فرق كبير في اللغة بين حكم وبين حكم عليه. لماذا غيروا؟ فإما غيروا غباء وعدم فهم، وإما غيروا خبثا. ثم عادوا لما أدركوا هذه المسألة وعلم الناس كذبهم وتحريفهم، عمدوا إلى التغيير وعادوا أتوا بالقاعدة. فسألهم الشيخ ماذا يقصد إذا حكم، إذا حكمت حكمت؟ قالوا لا لا لا، لعل يجب عليهم أن ينقلوا ما قلته بالشريط، وسأجيب على هذا، لكن هذا يدل على التحريف وهم يفسرون الكلام. عمدوا إلى مسألة خطيرة، سألوا عن قواعد للشيوخ محرفة مقطوعة مضاف إليها بعض العبارات، ثم أغلقوا السماعة مع الشيخ ثم قالوا هذا كلام عدنان. وبعض الشيوخ سألوهم عن هذه القواعد ثم ذكروا الاسم مثل أبي الحسن المأربي وغيره، فقال لهم لا، إذا كان عدنان يجب أن نتثبت منه، حذفوا هذا الكلام. فأخذوا، وأنا سألت أخانا الشيخ أبي الحسن، قال والله لما سألوني الأسئلة ظنيت أنه الغنوشي الترابي أحد المبتدعين الكبار، فلما قالوا لي اسمك قلت لا، هذا أخونا ما يزال على منهجنا، ونحتاج الآن إلى نتثبت من هذا الكلام الذي قاله. فقطعوا الشريط وتركوا فقط كلام الشيخ. هذا أمر إن دل على شيء يدل على أن هناك خبث مبيت. عمدوا لمن هو معروف بموقفه السلبي من الشيخ ناصر وتلاميذه، فذكروا عنده الاسم، أو بيني وبينه خصومة فذكروا الاسم. لماذا؟ ليتشفوا بذلك فيتكلم بما تكلم فيه. وهذا الرجل أو بعضهم ذكر كلام طعن فيه بأئمة أهل السنة. طيب، هم يقولون الذي يتكلم بالشيخ ربيع معنى تغمز بأهل السنة فهو مبتدع، هذا تكلم بما هو فوق الشيخ ربيع وهو الشيخ الألباني وطعن فيه، وعندنا أدلة قطعية الثبوت، لكن سنظهرها إذا لم تنتهي هذه الفتنة، لنرى من الذي يطعن بالأئمة. وهذه يكفي خيانات علمية تسقط عدالتهم وتسقط الشريط مع الإجابة كلها. ويذكرني هذا بالفرق بين بعض المجيبين ببعض المجيبين، لا أنا أعني تسقط عدالة السائلين، تسقط عدالة السائلين، وبالتالي تسقط إجابة المجيبين بذكر الاسم. أما الذين أجابوا على الكلام فقط فهذا قد أحسن من أجاب على من ما سمع، هذا يجيب على ما سمع. لكن ذكرني هذا بموقف للشيخ ناصر رحمه الله. وقف رجل يتباكى على عدنان أمام جمع من الناس في الأردن، قال يا شيخ أخونا عدنان ضل السبيل رحمه، كان كذا وكان كذا، وهو يتباكى حتى قلب وجوه الناس، لأن عموم الناس أصحاب عاطفة وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وليسوا أصحاب عموم الناس وعوامهم، ليسوا أصحاب تأصيل وتثبت واتزان وإنصاف. فقال له الشيخ بعد أن انتهى، انظر جواب العالم المتثبت، قال أما عدنان فهو معروف عندنا وما يزال على ما عهدناه، وأما أنت فمجهول عندنا، اجلس. انتهت القضية، أجاب بتأصيل، ائتي بأدلة، نادي عدنان حتى نسمع منه، أما أن تلقي هكذا الكلام على عواهنه. عمدوا إلى التشكيك في بعض الأمور مما يدل على أن المسألة شخصية. وهنا بالمناسبة أقطع كلامي بين قوسين، تلاحظون أن الشيخ ربيع لما فشل في حملته على عدنان وبدأت المراكز تفتح أمامه في أوروبا وأمريكا والصين وما شابه ذلك، ولم يستفد شيء، وأنتم تشهدون الآن في ماذا حصل في ألمانيا وماذا حصل في فرنسا، لما فشل في هذا الأمر وشعر الناس أن المسألة شخصية خاصة، تفلتت منه عبارات منها تهديده لي بالترحيل. نعم، ولكن ومع بعض الشيوخ يعني يهدد بالترحيل، ولا شك طبعا أن الحمد لله مما عرفناه من المسؤولين أنهم يتثبتون ويعون ولا يأخذون الناس بأغراض بعض الناس. فهل هذا هو الجواب العلمي؟ والشيخ العيدان موجود حي في الرياض، هو الذي قال له الشيخ ربيع هذا الكلام. ثم قال لأخينا الشيخ أبي عقيل خالد معروف، قال له ولابني، أرسلت له ابني وصهري من باب حسن إبداء حسن النية لإنهي هذه الفتنة. فبعد أن أحرج قالوا له أكتب ما كتب، أكتب لنا ما هي الأخطاء، أكتب كذا تحاكم. قال لي ابني بصراحة أبوك يوم في الشرق يوم في الغرب ومعه شهود ستة، وقال هذا للشيخ أبي عقيل خالد في مجلس آخر. قال من أين يأتي بثمن التذاكر؟ إذن تبين الآن وضحت أن الرجل ضايقه تنقل عدنان ذهابه إيابه، فلما فشل لفوا لفة وأتوا بالشيوخ ولم يذكر ربيع مع الشيوخ. لاحظتم هذا؟ ما ذكروا ليه؟ حتى يظهر أمام الناس أن المسألة هي بين عدنان وبين الشيوخ، وإنما ربيع من هؤلاء الشيوخ، ونحن لسنا بعاجزين الآن أن نأتي بشيوخ آخرين. فالشيوخ تسقط الشيوخ، شيوخ تسقط الشيوخ، ما في عاد حجة بالشيوخ، وإنما الحجة بالدليل. فإذا تنازع الشافعي وأحمد فليس لأحدهما فضل في اتباع كلامه على الآخر إلا بدليله. فإذا جئنا بالشيوخ فذهب الشيوخ مع بعضهم، يبقى الآن النظر بالدليل، وسأنظر الآن في الدليل. مما أرادوا أمرا شخصيا هو الأمر الشخصي، بدأوا يشككون أن الشيخ عدنان ليس بتلميذ لا للشيخ ناصر ولا الشيخ المبقى. طيب وليكن، هذا حقنا بين أيديكم فانظروا فيه، انتهت مسألة. لا، سألوا أخونا الفاضل الشيخ خير الدين والي هذا، وسألوا إمام هذا العصر الرمضاني، إمام الرقم 2 في الجرح والتعديل، سألوه قال أنا سمعت الشيخ ناصر يقول أني لا أعرف عدنان، فنحن بين أمري، إما الشيخ ناصر كذاب لأنه قال يعرفني قبل 25 سنة بتوقيعه، وأضف عليها 5 كتبها قبل موته يعرفني 30 سنة، ورمضاني يقول لا يعرفه، فأنا أترك هذا للشباب، إما أن يصدق رمضاني ويكذب الألباني رحمه الله، وإما أن يعكسه. وكذلك الشيخ ابن باز على تعبيرهم طبعا، والآن سأحاول ما أذكر قول الخصوم، على قول ماذا المسكين، حتى سمعت الآن الأخيرة أنه أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله قاتلهم الله، يقولون أن الشيخ ابن باز خر في آخر حياته. وهذا أخونا اذكر اسمه، أو يقول لا أذكر اسمه، هذا يقول قالوا له الشيخ ابن باز خرف وكتب التزكية لعدنان وقت التخريف، فقد ضيع عقلي أعوذ بالله، لعن الله الكاذبين. ثم أعوذ بالله اتهام لهذا الإمام، والله الذي لا إله إلا هو مات وهو يعي كل ما يقول، ومات ذاكرا لله عز وجل.
فهذه التصرفات وهذه الخيانات العلمية وهذا الحقد الشخصي، وألخصه في أمور: إنكار تلمذتي على العلامة الألباني والشيخ معه العلامة الشيخ ابن باز رحمهم الله، دعوى اختلاط الشيخ، تحريفهم للأسئلة ونسبتها إلينا، خياناتهم العلمية مع الشيوخ بقطع الكلام وأخذ ما يناسب مقصدهم، و الطعن في الطعن والتجريح، كذبهم في أنهم ادعوا أني رفضت التحكيم، وهذا الشيخ العباد حي، وهذا نفس الشيخ ربيع لا يرضى التحاكم، والشيخ علي الحلبي أرضاه حكما، والشيخ أبو الحسن هذا حي يشهد هو والمغراوي على كذبهم ورفضهم للتحكيم. أما ما قاله الشيخان مما أشار إلي بعض الأخوة أن أذكره، ولا أحب أن أذكره، لكن يجوز في مقام القضاء ما لا يجوز في مقام غيره، وليس هذا من المدح في شيء، وإنما هو ذكر حقائق ورد افتراءات. الشيخ ناصر يقول: أحذركم ممن يحذر من دعوته وعنده نسبة لا بأس بها من فقه الكتاب والسنة، وأعرفه قبل 25 سنة، وقال في بعض الأشرطة، وقال كلام لا أحب أذكره، نتركه لله عز وجل. والشيخ عبد العزيز يقول في خطاب له موجود لدينا، وأنه من خيرة الشيوخ عقيدة، وأظن قال مسلكة، وغيرهم من الشيوخ الآخرين من أمثال الشيخ نسيب الرفاعي. وعندنا أذكر هذا من باب رد شيوخ بشيوخ، وليس لقائل أن يقول هؤلاء علموا ما لم يعلم الأولون، وذلك لأمرين: اعتراف الآخرون أنهم لا يعرفونني، فالشيخ الفوزان لا يعرفني، ولم ألتقي معه في حياتي كلها إلا جلسة واحدة قصيرة، والشيوخ الآخرون كلهم لم ألقهم أبدا، فكيف عرفوني؟ بعضهم كلمت بالهاتف، وبعضهم لا أعرف وجهه ولا يعرف وجهي، وإنما مثل النجمي وجابر، مع ابن جابر، حتى هؤلاء أصلا غير معروفين لا على الساحة العلمية ولا على الساحة الدعوية، وصار أهل الرياض وأهل الآخرون ينكتون، يقولون: من أراد أن يشتهر، من أراد أن يشهر نفسه فليطعم بعدنان. لا يعرف لهم لا مقال دعوي ولا عمل دعوي ولا كتب علمية، وليس لهم أثر في الساحة، وإن كان لهم فكتبهم ميتة. فهؤلاء يقارنون بأمثال الشيخ عبد العزيز والشيخ الألباني والشيخ نسيب الرفاعي الذين هم من أئمة الدعوة. إنما قلت هذا، وقال شهادة الشيخ عبد العزيز، سمعتموها، شهادة يكذب بها الشيخ ربيع عندما قال كتبوا للشيخ ابن باز أن الشيخ ربيع يقول في عدنان كذا وكذا وكذا وكذا، فأجاب الشيخ عبد العزيز بلطف الإمام البخاري المعهود في عدم تجريحه كأنه يقول كذب الشيخ ربيع، قال: عدنان لا نعلم عنه إلا خيرا، وهو من أهل السنة والجماعة. وقد ذكرت هذا في البراءة الأولى، من أن هؤلاء هم الذين يعرفونني، هؤلاء هم الذين كنت أبات في بيوتهم ويبات بعضهم في بيتي، هم أحق بالشهادة من هؤلاء الذين اعترفوا أنهم لا يعرفونني. فإذا سقط الشيوخ بالشيوخ مع شيء من الغضاضة للأئمة ابن باز والشيخ وابن الألباني، مع ذلك أقول سننظر في الحق لنرى الصواب مع من. قبل أن أجيب عن الأسئلة التي سألها المحرفون، أريد أن أذكر إخواننا المجيبين: هل يجوز القضاء من طرف واحد؟ هل أصبحتم أنتم أعلم من نبي الله عز وجل داود؟ الذي عاتبه الله عز وجل عندما سمع من طرف ولم يسمع من الطرف الآخر في قصة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، إلى أن حكم داود دون أن يسمع من الطرف الأول الثاني، فأجابه الله عز وجل من فوق 7 سماوات: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، والحكم بالحق، ومن الحق في الحكم أن يسمع من الطرف الثاني، وإلا يكون المفتي أو الحاكم أو القاضي إذا ذكر العين يكون ظالما كائنا من كان. فإذا لم يؤذن للنبي أن يحكم دون السماع من الطرف أو الثاني، فهل يؤذن لشيخ مهما كانت منزلته ومهما كان اسمه؟ الأمر الثاني، هل قوله تعالى عند الشيوخ الذين عينوا الاسم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هل هذا منسوخ عندهم؟ لماذا لم يتبينوا؟ النقطة، قد يقولون أننا أفتينا بما سمعنا إذا لم يذكر الاسم، أما إذا ذكر الاسم فلا بد من التثبت. فهذا نبي الله عليه الصلاة والسلام يأمره الله بالتثبت ويأمرنا من بعده، وهذا نبي الله داود يعاتبه ربه: أفأنتم أعلى درجة فلا تتثبتون ولا تسمعون من الطرف الأول الثاني؟ وقال بعض الشيوخ عندما راجعوا أحد الإخوة قال: يا شيخ لماذا لم تتثبت إذ أطلقت حكمك؟ قال: على عدنان أن يتبرأ. وهذه مسألة أخرى أو طامة أخرى. إذ قلت لأحد الإخوة لما زارني، قلت وطرح مثل هذا الموضوع، قلت: لماذا زنيت أمس؟ فتلون وجهه. قال: ما زنيت؟ قلت: إذن أنت ما زنيت؟ قال: نعم ما زنيت. قلت: إذن اذهب إلى المسجد وقل الآن أمام المصلين: أنا لم أزني. قال: لما؟ قلت: هذا مذهب إخواننا الشيوخ الذين يقولون أن على الإنسان إذا اتهم أن يتبرأ. لا، على المتهم أن يأتي بالأدلة، وعلى القاضي أو المفتي أن إذا رأى هذه الأدلة قوية تثبت منها، رأى أنها قوية، يسأل الطرف الثاني المتهم، فإذا ثبتت له البراءة أنكر على المتهم واتهمه في دينه وكذبه. أما أن وإذا لم يثبت أصلا الكلام من القائل فلا حاجة للمتبرئ أن يتبرأ، وإلا فتحنا باب كبير، كل واحد منا يتهم أخاه، ثم على المتهم أن يقف ويعلن ويؤلف رد ويكتب كتاب ويقف أمام المصلين ويقول: أنا بريء مما اتهمني فلان. بل يؤدب ويعذر ذاك الذي اتهمه بغير حق. ثم كيف قبل هؤلاء الإخوة الشيوخ الذين عينوا الاسم كلامي فيهم؟ قبلوا كلاما من مجهولين لا يعرف، لا يعرف، لم يذكروا أسماءهم، لا يعرفون بعلم ولا بأمانة، بل ولا يعرفون بدين. بل إن أحد الإخوة من المطلعين قال لي: نحن نظن أن هؤلاء استخبارات عالمية، فهم ما يدخلون مسجدا إلا ويفتنون، ولا يدخلون مسجدا إلا ويحدثون فيه الحوادث التي تقلق المصلين وتصد الناس عن الدعوة السلفية. يقولون: هؤلاء هم السلفيون الذين يجرحون بعضهم ويشتمون بعضهم ويحرفون الكلمة عن مواضعه. وهذا ما لاحظناه. فحسبك أن السائلين مجهولون فسقطت القضية. 2، حسبك أن المجيبين لم يتثبتوا، أعني الذين ذكروا الاسم، فسقطت القضية. حسبك أن المفتين قضوا وللأسف الشديد دون سماع من الطرف الأول، فلا حاجة لنا إذن أن نرد على هذه الاتهامات التي اجتمع فيها تحريف السائلين وعدم تثبت المجيبين. وعدم قضائهم بالحق. ولو كان عندنا طرق لمعرفة الحق ولو كنا أهلا للتثبت لا انتهى الأمر. هذه النقطة. النقطة الثانية، مع ذلك سأجيب باختصار على بعض الأسئلة التي طرحها المزورون. الذي طرحها المزورون منها ما هو مقتطع من السياق وسباقه كقطع قوله تعالى ويل للمصلين، وفي هذا يتغير المعنى. اثنين، منها ما هو محرف ومضاف إليه بعض العبارات للتعبير الشامل لتبهيره، يعني فلفل وكمون واوا، حتى يعني يسمع المجيب ويتأثر به. ومنها ما هو مختلق أصلا، ومنها ما هو أدين الله به إلا أن يتبين للحق، ولكن المجيبين لم يدركوا مقصودي. وعلى هذا أدلل قولي في توعية الشباب وحثهم على طلب العلم وبعدهم عن الحكم على العباد والاهتمام بالعمل الصالح والعلم النافع والدعوة المباركة.